بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف الكلام على كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. وقبل البدء، سبق في المجلس الماضي الكلام على ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من مسألة الهجر، وذكرت طرفا من الكلام الذي أحلت فيه إلى كتاب الرسالة العينية بضوابط الهجر بما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب في مجموع الفتاوى في المجلد 28، وكذلك في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأحب السائل أن يستفصل أو أن يذكر بالتفصيل أكثر في هذه المسألة، فيقال أن الأصل في عرض المسلم الحرمة، والله عز وجل قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال: إنما المؤمنون إخوة، وقال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة. فالأصل أن عرض المسلم حرام، من ثبت إسلامه فالأصل الحرمة في عرضه، وإنما تنتهك هذه الحرمة بالمعاذير الشرعية وبالضوابط الشرعية وبالقسط والعدل، والله عز وجل قد أمرنا بذلك: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. فالأصل أن المسلم لا يظلم المسلم ولا ينتهك حرمته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. فالأصل أن المسلم يكون عونا ونصرة لأخيه المسلم حتى ولو عاقبه، حتى ولو عاقبه وأقام فيه شرع الله عز وجل، فإن هذا يعتبر من مناصرته ونصرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فمع وقوعه في الظلم إذا أخذت على يده فقد نصرته بأن تؤدبه وتحجزه عن الوقوع في الحرام، ويكون كذلك كفارة له. فعلى ذلك فمسألة الهجر مبناها على المصالح والمفاسد تكثيرا وتقليلا، فلجلب المصلحة وتكثيرها ولدفع المفسدة وتقليلها يكون أصل الهجر، لأنه ضرب من العقوبة، والعقوبة مبنية على العدل ومصانة من الظلم. فهجر صاحب الضلالة والخطأ له قيود وأسباب، قيوده خمسة كما سبق الإشارة إليها: قيد الزمان، وقيد المكان، وقيد المقالة، وقيد الهاجر، وقيد المهجور. هذه خمسة قيود لابد أن تعتبر ليعرف هل يجوز الهجر أو لا يجوز الهجر، لابد أن تنظر في هذه الخمس حتى تعرف هل تهجره أو لا تهجره. فقيد الزمان، هناك كما سبق أزمنة يباح لك فيها الهجر، وهناك أزمنة لا يحسن منك الهجر بل الوصل أولى، وقد ضرب على ذلك مثال من قول النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاف العقوبات باعتبار الأزمنة: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقد قيل بأن المحن تذهب الإحن، فأزمنة المحن والابتلاءات يحسن أن لا يتجه الناس إلى النزاعات والخلافات، وإنما يسعون إلى جمع الكلمة ولف اللحمة والاجتماع والتآلف والتآخي وغض الطرف عما يقع بينهم من خلافات، فالزمان له اعتبار. كذلك المكان له اعتبار، فمكان عن مكان يختلف، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المشية التي ذكرت في حديث أبي دجانة، قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. ولذلك نهي عن إقامة الحدود في أرض الحرب وبنظر من العدو، لأن في هذا كسر لنفوس المؤمنين، فدل على أن بعض الأمكنة يحسن أن لا يعاقب فيها المخالف، وإنما يرجى أو ترجى العقوبة ويبحث عن حل آخر لعلاجه بغير قضية الهجر والزجر والتحذير. والكلام في الهجر والزجر والتحذير والرد عليه في المؤلفات يبنى على مسألة الهجر، فكلها أصل واحد. كذلك النظر في قيد المقالة، فالمقالات تختلف، فإذا قيل بأن قول صدق الله العظيم سنة أم بدعة؟ بعد التلاوة هل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ختم قراءتي صدق الله العظيم. فإن قلت بأن هذا القول بدعة، طيب، والقول بخلق القرآن بدعة، اجتماع هاتين المقالتين في تحت مسمى واحد أو تحت وصف واحد بأن كلاهما بدعة، هل يقتضي أن نساوي في الحكم والتعامل مع من يقول هذا ومع من يقول هذا؟ لابد أن يختلف، فليس اجتماعهما تحت معنى واحد أو مسمى واحد يوجب لنا أن نتعامل بنفس المعاملة، ونأتي بآثار السلف في التحذير من البدع وأهل البدع وهجرهم وزجرهم وضربهم وتبكيتهم. هناك مقالات لها أسباب ولها ظروف معينة يذكرها أهل السنة في ذلك الحين، فإذا لابد أن ننظر في المقالة، منشأ المقالة، سبب المقالة، دليل المقالة، ضرر المقالة، مآل المقالة، لابد أن تنظر في المقالات فنحكم على شخص دون آخر فيختلف الحكم عند ذلك باختلاف المقالات. كذلك بالنسبة للهاجر، لربما يحسن منك الهجر لكن لا يحسن من غيرك، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، إذن الصلاة عليه مشروعة بل هي من فروض الكفايات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، لماذا؟ لأن الهجر منه أنفع، وأما الهجر منه فليس بأنفع، فدل على أن الهاجر لابد أن يعترف أن يكون مكانه مؤثرا يحقق المصلحة ويدفع المفسدة، ولذلك يطلب الهجر من ذوي الهيئات والمكانات ولا يطلب من عموم الناس. اليوم هناك من الناس من لا يزن هذه القاعدة ولا يعتبر هذه القاعدة، مثل الرجل في بيته أحد أبنائه يجد بأن هجره أولى فيهجره، وربما صاحبه لا يهجره، والخطأ واحد، لأن هجري لابني أنفع فيه، فإنني إذا هجرت سوف يتعلق بي زيادة ويأتي إلي ويعتذر مني، ولكن هجري لصديقي يقول أنا غني عنك فيذهب وتحصل القطيعة بيني وبينه. فدل على أن الهاجر لابد أن يعتبر حاله وينظر هل الأنسب لي أن أهجر أو لا، لا ينبغي أن أهجر. كذلك المهجور، هناك من المهجورين من يستحق الهجر، والهجر يزيده توبة وأوبة ورجوع واعتذار وعودة عن الخطأ، وهناك من المهجورين من لا يزيده الهجر إلا غيا وضلالا، فهذا الأولى ألا تهجره. فإذا دل على أن اعتبار هذه الخمس القيود لا بد أن تكون نصب عيني طالب العلم. بقي الأسباب، الأسباب أربعة، أسباب الهجر أربعة وهي كلها مصالح، إما أن يكون في مصلحة المهجور أو في مصلحة الهاجر أو في مصلحة الغير أو حق محض لله عز وجل، انتصار لله عز وجل. التفصيل، شخص من الناس وقع في مقالة فاسدة فأنا أهجره تأديبا له، من المستفيد؟ هو المستفيد، هو. طيب، شخص قد يكون أعلم مني وأفصح مني وعنده جمهور ويتابعونه خلائق وأنا أهجره، هو لن يستفيد من هجري، لكن من المستفيد؟ أنا المستفيد، فتعود الفائدة لي أنا لأنه خطير علي، صاحب بدعة، صاحب ضلالة، فأنا أهجره وأنا أعلم بأنه لا يستفيد من هذا الهجر، ولكن المستفيد هو أنا فأهجره، كما كان شأن السلف يحذرون الطلاب من الذهاب إلى أهل البدع. فإذا هنا الفائدة تكون لمن؟ للهاجر. الثالثة، قد يكون هو عالم وأنا عالم أو هو طالب علم وأنا طالب علم، ولكن أهجره خشية أن يتأثر طلابي به، كما ذكرت في قصة من؟ أبي ذر الهروي مع شيخه الدارقطني في قصته في لقائه لمن؟ لأبي بكر الباقلاني. فأحيانا صاحب العلم ينبغي أن يهجر صاحب البدعة، لماذا؟ هو قد يقول أنا لا أكترث به ولا أخشى من بدعته وأعرف كل ما عنده وأستطيع أن أرد عليه، ولكن أهجره حتى لا يتأثر عامة الناس وطلابي بي فيصلونه من جراء وصلي له، فيهجره لمصلحة خارجة عن الاثنين. الثالثة أو الرابعة والأخيرة، قد ألتقي بصاحب بدعة في طريق وهو لا يأبه بي وأنا لا أأبه به ولا يوجد عندنا أحد، ولكني لا أسلم عليه ولا أصافحه غيرة لدين الله عز وجل لأنه قد قال مقالة شنيعة، فأنا أقول أعلم، كأن لسان الحال يقول أنا أعلم بأنه لا يوجد أحد عندنا وأنا لست أخاف من بدعتك ولا من مقالتك، وأنت لن تنتصح بوصلي ولا بهجري، لكنني أهجرك لله لأن مقالتك فيها شناعة وفيها مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أسباب أربعة تكون للهجر. نعم.